أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الدهن المتنجس، وقد ذكرنا في آخر الدرس السابق هذا البحث، وهو أنه هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أم لا. احنا خذنا أول مسألة، قلنا أن الجواب على هذا التساؤل مبني على أحد قاعدتين: إما أن نقول بأن القاعدة أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا فيما دل عليه الدليل، أو نقول بأنه شنه يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا فيما دل عليه الدليل بعدم الجواز كالأكل والشرب. واضح الفكرة؟ هل أن القاعدة عند العلماء هذه يعني لا يجوز الانتفاع بالمتنجس إلا إذا دل الدليل الشرعي على أنه يجوز الانتفاع به، كالدهن في الاستصباح، كالدهن المتنجس في الاستصباح، أو لا القاعدة أنه لا يجوز، عرفت شلون؟ أنه يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس إلا فيما دل الدليل على عدم التصرف فيه كالأكل والشرب مثلا. واضح الفكرة؟ يقول اللي صرح أبه في مفتاح الكرامة شنه؟ أنه لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل الشرعي عليه، مثل قضية الدل المتنجس يجوز الاستصباح به. ووافقه شنه؟ صاحب الجواهر، يقول ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، قصد منهم أستاذه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزاكية، يقول وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم، يقول ظاهر جماعة أنه لا عندهم قاعدة لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل على الجواز، مثل الدهن المتنجس فإنه يجوز الاستصباح به. لذا أراد أن يستعرض الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية الأقوال في المسألة، ثم بعد ذلك يستعرض الأدلة ويناقشهم. قال، يقول والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، يعني القاعدة هي المنع، لا يجوز استعمال المتنجسات إلا إذا دل الدليل الشرعي على الجواز، مثل قضية الدهن المتنجس في الاستصباح. طيب، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين يعني المفيد والطوسي والسيدين المرتضى بن زهرة والحلي له بن أدريس وغيرهم. قال في الانتصار منه السيد المرتضى علم الهدى قدس الله نفسه الزاكية، وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، يعني تصرفوا فيها الكتاب طبقوا وسووه، هذا معنى عالجه، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب، ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به. ولا الانتفاع به هذا معناته شنو؟ ما يجوز بعد شنو استخدامه في غير الاستصباح، لأنه إذا هو عالجه أهل الكتاب وتصرفوا فيه ولا يجوز الانتفاع به، خلاص بعد لا يجوز الانتفاع به مطلقا، لا يجوز تصرف فيه. يعني أن القاعدة ما هي؟ لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل. اللي دل الدليل وين؟ مثل قضية الكلب، مثل قضية شنه كلب يعني يجوز بيعه والتصرف فيه، قضية الكافر يجوز بيعه وشراءه والتصرف فيه للخدمة مثلا، قضية شنه الدهن المتنجس. واضح الفكرة؟ واختلف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهر حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. هذا منه كلام منه السيد المرتضى علم الهدى في الكتاب الانتصار. وقال الشيخ في المبسوط في الماء المضاف إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة، يعني الماء المضاف إذا وقعت فيه نجاسة العبد لا يجوز تصرف فيه. فإن وقعت فيه نجاسة لم يجوز استعماله على حال. وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة أنه لا يجوز استعماله. ما لا يجوز استعماله؟ يعني مطلقا لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غير. للشرب لا غير ترى ايش معناته؟ يعني الماء المتنجس لا يجوز استعماله مطلقا. تقول لي فعلى الضرورة، نقول لك فعلى الضرورة للشرب بس، لأن دلت الأدلة. واضح الفكرة ولا؟ يعني ايش معناته القاعدة؟ القاعدة لا يجوز انتفاع بالمتنجس. طيب
الماء المضاف،
الماء المضاف اولا بعدين ذكر الماء مطلق الماء المتنجس، لان اول شيء فعلا هذا الكلام طبعا وين فيه ذكره في الماء المباح، يعني البحث اللي ذكره الشيخ الطوسي هذا الكلام في اي باب؟ في الباب المضاف. ولا فرق بين المضاف وغير المضاف، الغرض انه لو تنجس لا يجوز الانتفاع به الا في حال الضروره وفقط لاجل شنو؟ للشرب. يعني في غير الشرب لا يجوز الانتفاع بالماء. ملتفت انت لا بعدين بناقش من درجة وين الساقي وحاجة طويل بعدين الشغل الصاري. طيب وقال في النهاية، ما زال الكلام مع الشيخ الطوسي، وإن كان ما حصل فيه المتمايعان لم يجوز استعماله. لم يجوز استعماله يعني مطلقة، يعني ما يجوز الانتفاع به. يعني القاعدة شنو؟ المانع من الاستعمال شنو؟ المتنجسات، إلا إذا دل الدليل. ووجب إهراقه بعد، واجب إهراقه، يعني لا يجوز الانتفاع. هذا ما هذا يؤكد أن القاعدة عندهم شنو في المتنجسات؟ عدم جواز الانتفاع بها إلا إذا دل الدليل على الجواز. ملتفت؟ زين انتهى. وقريب منه عبارة المقنعة. وقال في الخلاف، ما زال الكلام مع الشيخ الطوسي، في حكم السمن والبذري والشيرج والزيت، الشيرج زيت السمسم، والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة أنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. ولا يجوز الانتفاع، هذه معناته أن القاعدة شنو عندهم؟
المانع.
وبه قال الشافعي، الشافعي قال هالكلام، لأن الخلاف كتاب الخلاف للشيخ الطوسي يذكر أراء الشيعة الإمامية وأراء المخالفين. وبه قال الشافعي، وقال قوما من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح ولا غيره، زين، بل يراق كالخمر. بعض أهل الحديث قالوا هالشكل. أي وقال أبو حنيف يستصبح به ويباع لذلك مطلقا، ويباع لذلك مطلقا، يعني بيع من دون تقييد، مو لازم تقيده، لازم يستصبح به مطلقا. واضح الفكرة. وقال داود إن كان، ما زال الكلام في الكلام، ينقل الشيخ الطوسي في الخلاف، ينقل الأقوال. وقال داود أحد علماء العامة، إن كان المائع سمنا لم ينتفع به، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه.
صاحب السنن ابن داود، صاحب السنن،
لا
ما متأكد أنا،
سنن ابن
داود، سنن أبي داود، هو داود قال داود. طبعا أنا عندي فراغ هنا، فراغ، أنا ما رجعت من القائل ذي داود أو أبي داود، لأن عندي فراغ، هل محل أبي داود أو قال أبو داود؟ يعني هذا صاحب السنن، ها الفراغ موجود عندي أنا، عرفت شلون؟ ذي طبعا طبعة جديدة، الطبعة القديمة هذا هي، ثم بعدين طلعت الطبعة اللي عند أبو علي، هذه الطبعة الثانية، ولا القديمة هذا، هذا أول طبعة طبيعتها هذه، بعدين جددوه على نفس التجليد هذه. على كل حال بعدين قال الشيخ الطوسي، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، دليلنا شنو على شنو؟ على أنه لا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. واضح الفكرة؟ زين. وفي السرائر، من هو السرائر؟ ابن إدريس الحلي، في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. واضح الفكرة؟ هذا ولا استعماله في شيء من الأشياء، شو معناته؟ أن القاعدة المانع من استعمال المتنجس. ها؟ إلى أبو تحت السماء، هذا بحثها تقدم في الدرس السابق خذناه، هذا هو. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح. من هو اللي يقول وادعى في موضوع آخر؟ الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري المصنف، يحكي عن شنو؟
ابن
ابن إدريس يقول وادعى في موضوع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. هذا تقدم قبل قليل قرناها. وقال ابن زهرة، سيد ابن زهرة رضوان الله عليه، بعد أن اشترط وقال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محللة. هذا منه بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفع محللة. ش قال ابن زهرة؟ قال وشرطنا في المنفع أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره، عدم استثني من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو إجماع الطائفة. وش قال؟ قال لابد منفعة محللة. عرفت شلون؟ يعني النجس لا يجوز الانتفاع به إلا فقط ورد في شنو؟ ما ورد في الاستصباح، يعني في الاستصباح فقط. ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه. انتهى. شلون؟
ما تبقى كلمة ما اشترطوا البارح بحثنا يقول ان رواية مرسلة ولا اجتمعت الفرقة ولا حين تحس انه ما اجتمعت الفرقة. شوف تكرر من العلماء تحت السماء، قيد تحت السماء تكرر.
ما فهمت سؤالك.
البارح تقول
مرة تحكي على الرواية
اكثر انه ما اشترط تحت السماء، انما رواية ضعيفة مرسلة معي ولا لا؟
لا اشترطا، وقلنا المشهور انه لا بد من الاستصباح تحت السماء، بل قلنا يوجد اتفاق كلام ابن ادريس. انا خاف كلامك في الرواية مو في كلام العلماء. تفضل.
الرواية المرسلة
لا هم مشهور، شوفهم يصرحون، ولذلك الشيخ كلام تام، قال المشهور بين العلماء انه لا بد من الاستصباح تحت السماء دون السقوف والظلال، بينا هذا البارحة بعد واضح. طيب يقول ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح به تحت السماء، قال وهذا يدل على جواز بيعه. لذلك يدل على جواز بيعه شنو؟ هذا كلام صريح في شنو؟ فأن الأصل المانع، الأصل المانع، لكن لما دل الجواز على الاستصباح بالزيت المتنجس قال بعد يجوز الاستصباح. واستفاد ابن زهرة من جواز الاستصباح انه يجوز بيع المتنجس. اذا واضح الفكرة. شيخ الأنصاري ما عندك نقلت بعض اقوال علماء الطائفة، قال ولكن الاقوى وفاقا لاكثر المتأخرين جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل. يقول انا اخالف العلماء ذا. اخالف العلماء، يعني قاعدتهم ذلك العلماء شو يقول؟ لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل، كجواز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء. أما أنا أقول يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل على عدم الجواز. أزيل ذلك أدلتهم شنو؟ قال يمكن أن نذكر مجموعة من الأدلة لهؤلاء العلماء. الآن نذكر نشرح في الأدلة. قال ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل ويدل عليه أصالة الجواز. لو شككنا هل يجوز الانتفاع بالمتنجس أم لا، الأصل جواز، قاعدة الحلية قاعدة الإباحة، كل شيء لك حلال حتى تعلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. واضح الفكرة. ويدل عليه أصالة الجواز بعد وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض. ذي القاعدة قوله تبارك وتعالى وأحلك كذا لكم ما في الأرض جميعا، أنا نسيت الآية، يعني هذا قاعدة حل الانتفاع أن كل شيء في الأرض يحل لك إلا إذا دل الدليل. الخمر لا يجوز، كذا لا يجوز، كذا لا يجوز، الغصب لا يجوز إلى آخره. ولا القاعدة أن الله خلق الأشياء لكي ينتفع بها الإنسان. واضح الفكرة. ذي من الواضحات، ذي من القاعدة، مو كل قاعدة هم يذكرونها ترى يكتبونها. ذي قاعدة فقهية جواز الانتفاع، ذي مو قاعدة أصولية، قاعدة فقهية أنه يجوز الانتفاع بما في الأرض. ذي قاعدة قرآنية دل عليها القرآن ودلت عليها الروايات وسيرة العقلاء جميع أهل الأرض أن ما في الأرض يجوز الانتفاع به، ما دام ما في ضرر يجوز الانتفاع به. واضح الفكرة؟ هذه يعني من أوضح الواضحات عند العقلاء، عند العقل والعقلاء والسيرة والعرف والقرآن والنصوص الروائية أيضا. واضح الفكرة؟ هو طبعا كتبوها، أنا أفضل أن هذه مثل قاعدة حل الانتفاع بالأرض. الحين أنت راجع الكتب القواعد الفقهية، ما يجيبونها قواعد فقهية، مئات القواعد. بعض الكتب بعض الكتاب يذكر 20 قاعدة، 15 قاعدة، بعضهم يذكر 100 للسيد المراغي. أردت شلون؟ اللي هو كتاب العناوين وراك، هذا موجود كتاب العناوين في القواعد الفقهية من أعظم الكتب الفقهية، ذاكر 100 قاعدة تقريبا. أردت شلون؟ في مختصرة، مع ذلك هالكتب ذي هالقواعد ذي حروها في قضايا ما تكتب، لكن من أوضح الواضحات هي في الحقيقة من ضمن هذه القاعدة. يقول: ويدل عليها صلة الجواز وقاعدة حل الانتفاع بما في الأرض، ولا حكم عليها سوى ما يتخيل من بعض الآيات والأخبار ودعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المعنى. يقول قد يجي واحد يتخيل، بالنتيجة ما في دليل عندنا، قد تقول في آيات وفي روايات في نصوص وفي إجماع، يقول لك الحين نستعرض الآيات ونستعرض بعدين الروايات ونستعرض الإجماع، وربما يقدم الإجماع على الروايات، خلينا نشوف احنا العين. يقول: والكل غير قابل لذلك، يعني غير قابل للاستدلال به على المطلب أنه الأصل، أنه الأصل والقاعدة لا يجوز الانتفاع بالمتنجسات إلا إذا دل الدليل. يقول هذا ما يمكن، ما تثبت القاعدة بهالأدلة اللي ذكروها. خلينا نشوف. أما الآيات، هذه الآيات قلنا ليش يستدل على القاعدة التي ادعاها القدماء، عدم جواز الانتفاع. بعدين بيبطلها الاستدلال، بيبطلها. أما الآيات فمنها قوله تعالى: إنما الخمر، يعني المسكر، مثال المسكر، والميسر اللي هو القمار، والأنصاب يعني الأصنام، والأزلام اللي هو سهام القمار، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه الاستدلال به ما هو؟ فاجتنبوه، يعني لا يجوز الانتفاع به لأنه رجس وخبيث، والنجس من مصادق الرجس.
فضل
أعيد: إنما الخمر يعني المسكر بشكل عام، والميسر يعني القمار، والأنصاب جمع نصب يعني صنم، وبعد والأزلام جمع زلم اللي هو السهم حقت شنو؟ حقت القمار، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وجه الاستدلال بهذه، شلون استدلوا به؟ قالوا هذا معنات فاجتنبوه، يعني اتركوه، يعني اتركوا استعمال كل ما يقال له رجس. النجاسة مو برجس، رجس. عرفت شلون؟ الرجس وكل قادر النجاسة قادرة، فاجتنب يعني اجتنب عن، يعني ما يجوز تستخدم المتنجس. واضح الفكرة؟ زين، شوش قال؟ دلت بمقتضى التفريع، يا تفريع فاجتنبوه، الفاء فعل التفريع، على وجوب اجتناب كل رجس. والمفروض المتنجس رجس ولا مو برجس؟ رجس. فإذا قرش يجب الاجتناب عنه، يجب الاجتناب عنه يعني شنو؟ مطلقا، يعني لا يجوز أن تستعمله إلا فيما دل الدليل على جوازه، مثل الاستصباح تحت الصباح، هذا خرج بالدليل. واضح الفكرة؟ زين. يقول: وفيه، يعني يرد عليه، أن الظاهر من الرجس ما كان كذلك في ذاته، يعني نجاسته ذاتية لا ما عرض عليه النجاسة، هذا الدهن كان طاهرا ثم عرض عليه، هذا لا يقال له رجس. واضح الفكرة؟ يقول: لا ما عرض له ذلك، مثل الدهن المتنجس، فيختص وجوب الاجتناب، فيختص وجوب الاجتناب المذكور في الآية بالعناوين النجسة، مثل البول، نفس البول نجس، يعني نجاسته ذاتية غاط كربون هذا. أما بعد الدهن المتنجس هذا عرضت عليه النجاسة، هذا يقال له ريش، يقال له ريش. واضح الفكرة؟ فيختص وجوب الاجتناب بالعناوين النجسة، وهي النجاسات العاشر، مع أنه عندنا إشكال ثاني، مع أنه لو عمى، شنو عمى؟ عمى العامل اللي عمى محذوف، يعني لو عمى وجوب الاجتناب المتنجس بالنجاسة العرضية مثل شنو عندنا المتنجس لو عمه لازم أن يخرج عنه أكثر الأفراد وهذا يلزمك تخصص الأكثر. أنت تدري لو تبي تقول أنه فاجتنبوه يعني اجتنب كل شنو كل ريش والمتنجس ريش زين اجتنب عن الساكن لو صار متنجس اللباس اجتنب عنه وكان متنجس المنكوح الزوجة لو تنجست يعني أقول له روح بيت أهلك يعني ما أدري والله فكرة هذا معناه فاجتنبوه خلي تروح بيت أهلي يعني هذا مقبول هذا يلزم منه تخصيص الأكثر وما يلزم منه تخصيص الأكثر قبيح هذا مما يدلل على أن الآية قصدها بشنو بالنجاسات الذاتية لا التي عرض عليها النجاس مع أنه لم لو عم يعني وجوب الاجتناب المتنجس بالنجاسة العرضية لازم أن يخرج عنه عن وجوب الاجتناب أكثر الأفراد المتنجسة فإن أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنه مثل المسكن مثل المركب الفراش اللباس إلى آخره كلها هذه إن شاء الله تبيني أنا اجتنب عنها ما يصير واضح الفكرة بعد فضل
مين فرع على حتى النجس ذاته كيف الدليل وصل كيف الدليل يشمل النجس
نفس عيد أن النجس ذاتية إلى أن يقول لك بالنتيجة عرفا لغات في لغات العرب الرجس هو القذر هذا ما يقال له قذر الغائط مثلا والبول قذر فإذا قال قذر يقول حتى إذا إحنا تبين نلتزم بهذه الدلالة هذه في النجاسات الذاتية بعد النجاسات الأرضية شلون يشملها واضح الفكرة هكذا يستدلون أنا ما أبي أقول إن الشيخ الأنصاري يقبل حتى في النجاسات لا الشيخ لا يقبل حتى في النجاسات البول والغائط التسمير يستخدمون يجوز الاتباع به واضح المطلب بس أبي أقول يعني أنتوا يلي تدعون إنه حتى كالمتنجس يعني حتى لو بنوافقكم في الاستدلال نوافقكم في النجاسات الذاتية وما نوافقكم في النجاسات العرضية مثل الدهن المتنجس ولا ما يبي يقول انه كل نجس ذاتي انا التزم بما يقولون لا ما يلتزم بما يقولون الشيخ الانصاري وهذا قلت لك انا ذكرنا عدة مرات في هذه الازمنة انه حتى النجاسات الذاتية ما دام يجوز شنه لها منفعة محلل مقصودة من تسميد من احراق من عرفت شلون يجوز بيعها وشراؤها وجميع شنه المعاوضات عليها من هبة وإجارة وغير ذلك. عرفت شنو؟ تفضل.
أنت أما بس شوي في الآية.
تفضل.
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ذكرت أربع أشياء.
إيه.
أو أربع.
إيه.
بعدين أخبرت عنهم خبر.
إيه.
ثم من عمل الشيطان.
إيه.
بعدين فاجتنبوا.
إيه.
هذا السؤال يتوقع السؤال هاني. شلون التعميم جاء؟ وشمال كل شيء رجس ونجس وكذا كذا يعني ما كأنما الآية بعيدة عن التعميم الكبير
كلامك في محل وسيذكره الشيخ الآن لاحظ عبارته مع أن وجوب الاجتناب في محله وهذا اللي هو الجواب الثالث هذا الجواب الثالث من قبل الشيخ حفظه رحمه الله يقول معنا يمكن هذا قصدك انت البحث تبي تقول بالنتيجة شلون قبلوا هذا الكلام هو يقولك ترى عندنا جواب اخر ثالث على هل يقول معنا وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته مخترعاته فيختص وجوب الاجتناب المطلق عن كل انتفاع المطلق عن كل انتفاع بما كان من عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمر او قذرا معنوين مثل الميسر وليس الدهن المتنجس شنه من عمل الشيطان الدهن المتنجس من عمل الشيطان من مخترعات الشيطان مو من مخترعات الشيطان هذا اذا قلنا بان المقصود من عمل الشيطان يعني شنه المخترعات ومن المعلوم أن المائعات المتنجسة كالدهن اللي كلامنا فيه والطين والصبغ والدبس إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان هذا إن أريد من عمل الشيطان مخترعات الشيطان وإذا قصدك لا مطلب آخر معنى آخر من عمل الشيطان يعني عمل المكلف الذي يقال أنه معصية هذا يقال له معصية إذا أنت صار الدهن عندك متنجس يقال له معصية ذا واضح الفكرة لذا قال لاحظ يقول وإن أراد وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه لأنه إيش قال مرة نقول من عمل الشيطان العمل مرة قصدنا عمل الشيطان يعني ما صنعه الشيطان واخترعه إما معنويا كالأصنام وكذا، يعني عبادة الأصنام أو لا شنهو أو ماديا، عرفت شلون؟ مثل شجعكم على صناعة الخمر. ومرة لا، مو بنقول هو اخترعه، الإنسان هو عمله بالحظ، عمل الإنسان لا بحظ، لا بالحظ أن الشيطان أثر فيه، هو الإنسان عمله، يعني صدرت المعصية من شنهو؟ فاجتنبوا. إيه هذا ما يمشي في الدهن المتنجس، الدهن المتنجس مو معصية، واضح الفكرة. لذا قال وإن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقق في الخارج بإغوائه، ليكون المراد بالمذكورات، ليكون المراد بالمذكورات مذكورات الخمر والميسر والأنصاب، ليكون المراد بالمذكورات استعمالها، ليكون المراد استعمالها على النحو الخاص، شربا بالنسبة للخمر، الميسر لعبا، الأنصاب عبادة، ها ليكون المراد بالمذكورة استعمالها على النحو الخاص، فالمعنى أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان كما يقال في سائر المعاصي أنها من عمل الشيطان، فلا تدل أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجس اللي هو الدهن، مثل الدهن مثل ما يقال المعصية ذا، يعني احنا فسرنا عمل الشيطان بالمعصية على المعنى الثاني الشق الثاني، يصير معصية احنا هذا الدهن المتنجس ما له علاقة بالمعصية، واضح الفكرة. إلا إذا ثبت كون استعمال رجسا، من يقول إن استعمال الدهن رجس حتى تشمله مثلا الآية، واضح الفكرة، وهو أول الكلام. وكيف كان فالآية لا تدل على المطلوب، المطلوب ياهو المطلوب، قلنا القاعدة أن الأصل المنع من استعمال المتنجسات، واضح إن شاء الله. ومن بعض فضل
هو الآن في النجسات عمم، لأن أشوف دائما تستدل أنت بالأسمدة وكذا علما بطاهرة من الحيوانات اللي يؤكل، لكن هل هو الشيخ رأى أنه يجوز إذا حدث بول الإنسان وروث الإنسان مثلا إذا في مجال الاستعمال به يجوز
مرارا؟
رأي الشيخ
لا هذا ما يخالف
رأي المتأخرين،
لا هو رأي الشيخ هذا هو قلت لك أنا الآن أنه يجوز الانتفاع بشنه، يجوز الانتفاع، بس الشيخ طبيعته كر وفار، وإلا يجوز، وتكلمنا عن الأرواث النجسة تحدثنا عنها وقلنا ما دام لها منفعة محللة مقصودة يجوز شنو بيعها وشراء وجميع المعاوضات عليها، وإن كان المشهور ما يجوز، عرفت شلون؟ تكلمنا عن هذا
للإنسان أقصد،
إيه إذا لها منفعة التسميل يجوز، والحين يستخدمونها في منفعة التسويق،
لا معلوم
احنا عندنا الحين الغرب يستخدمها،
حتى احنا قديم الله يعزك احنا الانسان لا روث فيها
ما في ايش اسمه تكرم يعبر عنه بتكرم سنداس عندنا ذاك الوقت الشاهد بدأت يجي يستخدم ذاك الوقت، هذا الحين ما ادري عن ذاك اليوم، قال له ذاك الوقت اليوم ما ذاك الوقت ايوم على كل حال ربما يستخدمونه في الزمان لما قضية التقطير ما تفتكرام الأبوال وكذا هذا، ويستخدمونه في الساقي والزراعة، بالنتيجة يستخدم بشكل عام ولو جزء منه يستخدم في الساقي والزراعة. طيب ومن بعض ما ذكرنا، شنو هو من بعض ما ذكرنا؟ هو شو اللي ذكر؟ الرد على الآية، يقول من خلال ردودنا على الآية الاستدلال بالآية رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى على ذلك، شنو يظهر ضعف الاستدلال على ذلك؟ على ذلك شنو؟ على القاعدة أنها المانع من استعمال المتنجسات. ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك على القاعدة بقوله تعالى والرجس فاهجر، يعني اترك استعماله، رجس فهجر يعني فهجر شنو؟ اترك استعمال، هذا معنى، واضح الفكرة. ها بناء على الرجس، على أن الرجس هو الرجس، بناء على أن الرجس هو الرجس فهجر شنو ما تصير، يعني هجر الرجس وشنو ودي المتنجس، متنجس عنده يشمل الرجس، فبالنتيجة لا يجوز استعماله إلا ما دل الدليل عليه شنو، وهو الاستصباح تحت السماء، هذا وجه الاستدلال. يقول ظاهر بعد، ظاهر شلون ظاهر؟ ها انه احنا قلنا الرجس العناوين المتنجسه يعني النجاسه شنو ذاتيه. اما بعد هذا اذا نجاسته عارضه عرفا ما يقال له رجس. راح يسال الناس العرفوا ببابك قل لهم عندي انا زيت زيتون مثلا يعني زيت زيتون ده متنجس هذا يقال له رجس؟ يقول لك كلا احنا عرب بعد. يقول لك ما يقال له رجس الرجس القادر هذا ما يقال له قادر لو تنجس. عرفت شلون؟ يعني الرجس المعهود اللي هي تجتنب لما تقدر تتعامل وياه في الامور التي تشتغل فيها الطهر فقط. واضح الفكره. واضعف من الكل الاستدلال بايه تحريم الخبائث. تحريم الخبائث شو تقول؟ ويحرم عليهم الخبائث بناء على ان كل متنجس خبيث. يقول ذا اولا ما يتم الاستدلال بها هذه الايه على المطلب على القاعده الا اذا قلنا بان كل متنجس هو خبيث. اذا قلنا كل متنجس هو خبيث نقول يحرم استعمال شنو كل خبيث كل متنجس. واضح الفكره. والتحريم المطلق يفيد عموم شنو ويحرم يعني اي منفعه يحرم التعامل معها اي منفعه يحرم. وبعد قال ويحرم عليهم الخبائث يحرم مطلق يعني يحرم. واضح الفكرة؟ يعني جميع الاستخدامات لا تجوز. واضح الفكرة؟ إلا إذا دل دليل. هذا دعوة القدماء. والتحريم المطلق يفيد عموم الانتفاع إذ لا يخفى أن المراد هنا هذا شروع فرد. شروع فرد يقول إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلة بحلية الطيبات. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويحل لهم الطيبات على الأكل أجل ويحرم عليهم الخبائث الأكل. هذا رد الشيخ الأنصاري. قلنا سابقا في درس مضى أن الأنسب مو هالشكل. ويحرم عليهم الخبائث حسب العرف الفهم المتعارف كل ما يناسبه. مثلا الطين لا يجوز أكله لكن يجوز البناء به تمام ولا لا استعماله الاستفادة منه لكن أكله ما يجوز. كلهم بحسبه تكرمون الأبوال. عرفت شلون؟ ويحرم عليه من الخبائث لكنه هذا شربه الشرب حرام بعد في التسميد حرام كلهم بحسبه. واضح الفكرة. الأشياء الطاهرة بلاستك عندك طاهر تقدر تستخدمه لكن تقدر تأكله فيها ضرر كثير هذا لا يجوز شنو أكله. واضح الفكرة. فكلهم بحسب. أنت ليش تقيد أيها الشيخ الأنصاري أنه حلية الطيبات المقصود بها الأكل حتى يصير تحريم الخبائث المقصود به الأكل حتى تدفع من يستدل بهذه الآية على القاعدة؟ لا 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 تقيد حلية الطيبات بالأكل حتى تصير مقتضى المقابلة الحرمة حرمة الخبائث الأكل لا. وهذا قال به كثير من المفسرين. ويحل لهم الطيبات مطلق الطيب ما يقال له طيب كله بحسبه ما يقال له طيب هو حلال. الطين شو الطيب ما هو الطيب في الطين؟ أكله لا استخدامه في شنو في البناء هذا حلال هذا يحل لهم الطيب كل بحسبه. واضح. وأما الأخبار نكتفي بهذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد الطيبين.
شيخ طيب الأنفاس قبل ما يمشي الجمعة.